الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم افتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. بعد أن تم الكلام حول أدلة المسألة يصل بنا الكلام للحديث حول معالجات هذه الأدلة من ناحية دلالية فيما يرتبط بنفس هذه الأدلة وفيما يرتبط بغيرها، وكان يفترض تقديم الكلام حول الجهة الأولى، يعني حول معالجة دلالات هذه الأدلة فيما يرتبط بنفسها على الجهة الثانية، وهي معالجة دلالات هذه الأدلة فيما يرتبط بغيرها، ولكن على أي حال اختل هذا الترتيب فالكلام يقع حول الجهة الثانية. نعود إلى الجهة الأولى إن شاء الله تعالى. ما دل من الأدلة على أن المسافة 8 فراسخ معارض بأدلة أخرى تدل على أن المسافة تنقص عن ذلك أو تزيد، تنقص عن ذلك أو تزيد؟ وقد أشار السيد الحكيم أعلى الله مقامه الشريف في المستمساك إلى 5 روايات معارضة لما دل على أن المسافة 8 فراسخ. وهذه الروايات 5 نقف عندها أولا ثم نحاول أن نعالج الخلاف بينها وبين ما دل على أن المسافة 8 فراسخ. طبعا هنالك أيضا طائفة من الروايات وهي ما دلت على أن المسافة 4 فراسخ، والشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف في الكافي قد اقتصر على ذكر تلك الطائفة من الروايات، بحيث أن بعضهم قد نسب إلى الشيخ الكليني عليه الرحمة أنه يرى بأن المسافة بريد واحد 4 فراسخ وليست أكثر من ذلك. هذه عادة يبحث عنها بعد البحث حول المسافة التلفيقية عادة، ولكن لا أدري هل نجعلها في هذا الموضع أن نرجعها إلى ذاك. على أي حال الآن نحن بصدد هذه الروايات الأخرى، هي 5 روايات. الرواية الأولى صحيحة زكريا بن آدم، صحيحة زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير، في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع أهل بيته وأمره جائز فيها، يسير في الضياع 2 ليلة و3 أيام ولياليهن، يعني هم يقدر يطوي المسافة 2 ليلة، يقدر يطوي ضياع أهله ويقدر يطوي المسافة 3 أيام ولياليهن. فكتب عليه السلام: التقصير في مسيرة يوم وليلة، في مسيرة يوم وليلة. طبعا لا كلام في سند هذه الرواية، فإن الشيخ الصدوق على الله مقامه الشريف يرويها في كتاب الفقيه عن زكريا بن آدم، وقد ذكر في مشيخته في مشيخة الفقيه قال: وما كان فيه عن زكريا بن آدم فقد رويته عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنه، عن علي بن إبراهيم، عن أحمد بن إسحاق بن سعد، عن زكريا بن آدم صاحب الرضا عليه السلام. خب، أحمد بن زياد الهمداني من مشائخ الصدوق عليه الرحمة، وقد أكثر الشيخ الصدوق من الترضي عليه في كتبه، بل إنه في كمال الدين، في كتاب كمال الدين، قد صرح بوثاقته حيث قال هناك: وكان رجلا ثقة دينا فاضلا. فلا كلام في وثاقة الهمداني. وكذلك خوب علي بن إبراهيم أمره واضح. وأما أحمد بن إسحاق فهو أحمد بن إسحاق بن عبد الله بن سعد الأشعري القمي، وهو شيخ القميين في وقته. هذا أحمد بن إسحاق شيخ القميين في وقته، وكان ثقة كبير القدر، لا كلام في اعتبار الرواية من ناحيته، بل هو من خواص مولانا العسكري صلوات الله وسلامه عليه، من خواص أبي محمد، وهو صاحب الرواية المعروفة في يوم التاسع من ربيع. وأما زكريا بن آدم رضوان الله تعالى عليه فهو فوق التوثيق، فسند الرواية في غاية الاعتبار، الرواية صحيحة. وطبعا هذه الرواية معارضة لما دل من روايات الطائفة السابقة على أن المسافة هي بياض يوم، مر علينا ذلك، على أن المسافة والتي هي ثمانية فراسخ هي بياض يوم، بينما هذه الرواية قد جعلت المسافة مسيرة يوم وليلة، وهذا يفترض أن يكون أكثر من ثمانية فراسخ، إذ بياض اليوم سيأتينا إن شاء الله تعالى بأنه المراد من بياض اليوم بأنه هو الفترة النهارية من اليوم التي تبدأ من طلوع الشمس أو من طلوع الفجر، على خلاف يأتي إن شاء الله، إلى الغروب. وأما الليلة فهي غير داخلة في اليوم، فمن هذه الناحية هي معارضة، ومقتضى هذه الرواية أن المسافة أكثر من ثمانية فراسخ، مقتضى هذه الرواية. الرواية الثانية هي معتبرة أبي بصير، وقد رواه الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التهذيبين عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس للمسافر أن يتم في السفر مسيرة يومين، مسيرة يومين. فهذه أيضا تدل على أن المسافة ضعف المسافة التي دلت عليها الروايات السابقة. خب، أيضا هذه الرواية من حيث السند معتبرة، إذ أن سند الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب كما تقدم معتبر لا كلام فيه. أيضا جميع الواقعين في سند هذه الرواية لا كلام في وثاقتهم سوى المكنى بأبي جميلة، سوى المكنى بأبي جميلة، فإنه المفضل بن صالح الأسدي النحاس، والمفضل بن صالح وقع في أسناد كثير من الروايات، حتى أن سيدنا الخوي على الله مقامه الشريف قد ذكر في معجمه بأن المفضل بن صالح بهذا العنوان، وإلا هم بعنوان أبي جميل وغيره قد وقع أيضا في الأسانيد بهذا العنوان، بعنوان المفضل بن صالح فقط قد وقع في قرابة أسناد 99 رواية، لو 93 لو 99 رواية، ما بالك بوروده بكنيته وبعناوين أخرى. وبالتالي فإن الوقوف عند هذه المفردة مهم جدا. والمعروف بين الأعلام ومنهم سيدنا الخوي رضوان الله تعالى عليه، المعروف بينهم هو الحكم بضعف المفضل بن صالح، يحكمون بضعفه، وذلك لسببين. أما السبب الأول فهو أن شيخنا النجاشي رضوان الله تعالى عليه في رجاله في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي رضوان الله تعالى عليه قد ذكر بأن جمعا قد رووا عنه، وأن هؤلاء ممن غمز فيهم وضعفوا، وذكر من بين هؤلاء المفضل ابن صالح. قال روى عنه يعني عن جابر بن يزيد جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر والمفضل بن صالح إلى آخره. وقد فهم سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في معجمه من هذه العبارة أن الأصحاب قد تسالموا على تضعيف المفضل بن صالح، ولذلك فإنه اعتمد ما ذكره النجاشي وحكم بضعفه. هذا هو السبب له. وأما السبب الثاني فهو ما رواه ابن الغضائري في رجاله بسنده عن المفضل بن صالح. قال بني حدثنا أحمد بن عبد الواحد، الذي هو أحمد بن عبدون الذي تقدم الكلام حوله، حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير، أيضا تقدم الكلام حوله وكلاهما ثقة، قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال، أيضا فرغنا من الكلام حوله، قال سمعت معاوية بن حكيم، أيضا ثقة لا كلام فيه، يقول سمعت أبا جميلة يقول أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر، أنا وضعت رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر، فهذا اعتراف منه بالوضع قد وصلنا بسند صحيح عنه. ومن هنا فإن ابن الغضائري قال عنه ضعيف كذاب يضع الحديث، ضعيف كذاب يضع الحديث. وبالتالي فالمعروف عند مشهور علمائنا أن أبا جميل ضعيف، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك. والوجه فيه هو أما بالنسبة إلى السبب الأول، وهو أن النجاشي قد ذكر أنه ضعف وغمز، فنحن لا ننازع في ذلك، ولكن نقول بأن النجاشي لم يظهر منه تبني هذا الغمز وهذا التضعيف. غاية ما أفاده هو أن هؤلاء الرواة قد غمز وضعف فيهم. أما من هو الغامز ومن الذي ضعف فلا نعلم، إذ هذه العبارات تصدق حتى مع لحاظ تضعيف ابن الغضائري، يعني أن النجاشي لاحظ تضعيف ابن الغضائري فقال بأن هؤلاء الجماعة ممن غمزوا وضعفوا، فهذا يصدق حتى مع لحاظ تضعيف ابن الغضائري. بل نزيد ذلك، وهذا هو المهم، نزيد على ذلك ونقول بأن المضعف مجهول الهوية أصلا، يعني حتى لو بنينا على أن المضعف ليس هو ابن الغضائري، باعتبار أن ابن الغضائري هو شيخ النجاشي وجرت عادته إذا نقل عنه ماذا؟ أن يشير إليه كما لا أخفى على متتبع رجال النجاشي، ولكنه لم يذكره هاهنا. خب، فنقول ليس من المحتمل أن يكون ابن الغضائري، ولكن يبقى هذا الغامز مجهول الهوية، بحيث يمكن أن يكون هذا الغامز أصلا من غير الأصحاب، بل من المعاندين والعامة، ولنا على ذلك شواهد. فإن عدة من العامة الذين سبقوا الشيخ النجاشي على الله مقامه الشريف بسنوات قد غمزوا في المفضل بن صالح، ومنهم أبو حاتم الرازي المتوفى سنة 277، وكذلك البخاري صاحب الصحيح متوفى سنة 256، كلاهما عبر عن المفضل بأنه منكر الحديث، زيادة عليهما الترمذي صاحب السنن أيضا ذكره في نفس هذا سنن الترمذي، الترمذي متوفى سنة 279، فقال ليس عند أهل الحديث بذاك الحافظ، فهو عند القوم مغموز فيه مضعف. فلعل مقصود الشيخ النجاشي على الله مقامه الشريف أن هذه الثلة من تلامذة جابر بن يزيد الجعفي قد غمزوا وضعفوا من قبل المعاندين والمخالفين، وبالجملة سواء، يعني ركننا إلى هذا الاحتمال أو لم نركن إليه، فإن النتيجة هي أن الغامز مجهول، وإذا كان الغامز مجهولا فلا يمكن أن يعمول على غمزه. والعجب كل العجب أن سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه في موارد مشابهة قد توقف في التضعيف بل رده بنكتة مجهولية المضعف، ولكنه في المقام عول عليه بل فهم من العبارة سالم الأصحاب. مثلا في ترجمة عبد الرحمن ابن أبي حماد، النجاشي رحمه الله قال رمي بالضعف والغلو، رمي بالضعف والغلو. سيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف علق عليه في المعجم قال: فلا وجه لعدم ذكر اسمه ونسبة الرمي إلى مجهول. إذن هذا محل الشاهد، لا يعتمد على الرمي المزبور لجهالته، فالرجل المترجم لم يثبت ضعفه. أي فرق بين ما نحن فيه وبين هذا المورد؟ فالنكتة في المقامين واحدة، الملاك واحدون. هنا الرامي مجهول فلم يثبت ضعف المرمي، كذلك أيضا بالنسبة إلى المفضل بن صالح الغامز مجهول فلم يثبت ماذا؟ فلم يثبت ضعف المغموز، فلم يثبت ضعف المغموز. إذن السبب الأول الذي اعتمد عليه في تضعيف المفضل بن صالح غير تاما. وأما السبب الثاني وهو ما نقله الشيخ بن الغضائري، فهذا السبب أيضا لا نركن إليه. لماذا لا نركن إليه؟ لأننا كما بل نقحنا ذلك في غير موردين، نؤمن بأن كتاب ابن الغضائري، كتاب ابن الغضائري الذي وصل إلينا لم تثبت نسبته إليه، وأن هذه النسخة الواصلة إلينا لا نجزم بسلامتها عن التصحيف والتحريف، ولذلك لا يمكن التعويل عليه. وهذا لي يعني كتبت فيه رسالة مفصلة، لعله إذا صارت مناسبة نتكلم حول ذلك إن شاء الله. وبالتالي فإن رجال ابن الغضائري لا يمكن الركون إلى تضعيفاته، على أنه لو سلمنا بأن رجال ابن الغضائري لا كلام فيه، فإن هذه الرواية التي استند إليها وعول عليها لا تثبت ما استفاده من أن الرجل كذاب يضع الأحاديث. لماذا؟ إذ أن غاية ما يستفاد من هذه الرواية هو اعتراف أبي جميلة بالوضع، أنه وضع رسالة معاوية إلى محمد بن أبي بكر. أما أن مقصوده من الوضع ما هو؟ نقول لم يتضح، وعلى فرض أنه واضح وأن المراد به هو الوضع المأنوس في الأذهان وهو الاختلاق، خب نقول لا ملازمة بين وضع رسالة على معاوية وهو من هو وبين وضع الأحاديث على أهل البيت عليهم السلام. فلعل وضع الرسالة من باب الفهم الخاص لعبارة وباهتوهم، لعلها من هذا الباب، فلا بناء على أن المراد من المباهتة هو ذلك، فلا ملازمة بين كونه قد وضع رسالة على معاوية وبين كونه وضاعا للحديث. فغاية ما تثبت هذه الرسالة أنه هذه الرواية أنه اعترف بوضع رسالة على معاوية، وأما أنه كان وضاعا للحديث كما انتقل ابن الغضائري من هذه الجزئية إلى هذا العنوان الكلي، هذا ليس بتاما. وبالتالي فإن السبب الثاني أيضا لتضعيفه ليس بتاما. إذن فنبقى نحن وما دل على توثيقه. هل هناك ما دل على توثيق المفضل ابن صالح أو لا؟ نقول نعم، وما دل على توثيق المفضل بن صالح هو رواية المشائخ الثلاثة عنه الذين لا يرون إلا عن ثقتين، ومنهم ابن أبي وهم ابن أبي عمير والبيزنطي وكذلك صفوان بن يحيى. فإن هؤلاء الثلاثة الذين قيل في حقهم أنهم لا يرون إلا عن ثقتين جميعهم قد رووا عن المفضل بن صالح، فكيف يجتمع هذا مع كونه وضاعا للحديث؟ كيف يجتمع هذا مع كونه وضاعا للحديث؟ بل الأكثر من ذلك، بل أيضا زيادة على ذلك، الذين رووا عن المفضل بن صالح ليس هؤلاء فحسب، بل أيضا روى عنه عدة من أصحاب الإجماع، الذين بل أجمعت الطائفة على تصحيح ما صح عنهم، ومنهم الحسن بن محبوب رضوان الله تعالى عليه، كما في هذه الرواية التي نحن بصددها وغيرها. وبالتالي فإن المفضل بن صالح وإن لم ينص على توثيقه، ولكن هذا التوثيق العملي أعظم من التوثيق المنصوص عليه، أو لا أقل لا يقل رتبة عنه، ولا معارض لهذا التوثيق، فإن ما ذكر من تضعيفه لا يعتنى به أصلا. فالرواية من ناحية أبي جميل أيضا معتبرة ولا كلام فيها. هذا بالنسبة إلى الرواية الثانية المعارضة لما تقدم من الروايات. الرواية طبعا ممن يعني بنى على، حتى لا نكون وحدنا في الميدان، ممن بنى على وثاقة المفضل بن صالح المولى الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه، وبمثله يقتدى. بل الرواية الثالثة صحيحة البيزنطي في مسألة الرجال، التوثيق أصعب من التضعيف، التضعيف أسهل بكثير، يعني لا يحتاج إلى شيء أصلا، لا يحتاج إلى شيء، ولكن توثيق الرواة، وأنا باعتقادي أن علم الرجال يحتاج إلى إعادة نظر من هذه الناحية، يعني يحتاج إلى اجتهاد جديد فيما يرتبط بالرواة الذين حكم عليهم بالضعف، هذا يحتاج إلى إعادة اجتهاد، إذ أن عندنا عدة من الرواة الذين حكم عليهم بالضعف يمكن بالتنقيب والبحث والتتبع يمكن إثبات وثاقتهم، ويترتب على ذلك ثمار مهمة جدا كيفما كان. صحيحة البيزنطي، وقد رواها الشيخ رضوان الله تعالى عليه في التهذيبين قائلا: فأما ما رواه أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر، فقال: في 3 برد، في 3 برد، يعني
12
في 12 فرسخان. هذه الرواية أيضا لا كلام في سندها، لأن أحمد الذي يروي عنه الشيخ هو إما أحمد بن محمد بن خالد، وإما أحمد بن محمد بن عيسى، ولا ثالثة، أحمد بن محمد إما هذا وإما هذا، وسند الشيخ إلى كل منهما يمكن تصحيحه، بل صحيح سند الشيخ إلى كل منهما. خب، ابن أبي نصر يوثق به، لا أنه
يوثق،
يوثق به رضوان الله تعالى عليه، فسند الرواية لا كلام فيه، والرواية خب صريحة في معارضة ما تقدم من الروايات. الرواية الرابعة، لو كل سند هالشكل هم كل زين، طبعا هذا فيه كلام وإنما أنا مضيت عنه، وأتصور مرة تحدثنا عنه، يعني سند الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى، هذا فيه كلام، فيه كلام، وإن يعني ولكن أنا تجاوزت عنه تعويلا على ما تقدم، يعني حتى في المعالجات القريبة نكون بما ذكرناه فيها نتجاوز المشاكل في سنده. نعم، في سنده إلى ابن خالد لا كلام، عنده عدة طرق، بعض الطرق لا يمكن الكلام فيها البتة، لكن سنده إلى ابن عيسى لا، كل أسانيده في المشيخة في الفهرست فيها كلام، ولكن على طبق ما تقدم ينحل الكلام فيها، فالرواية معتبرة. خذ الرواية الرابعة: ما رواه الشيخ أعلى الله مقامه الشريف في التهذيب والاستبصار معا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عمرو بن سعيد قال: كتب إليه جعفر بن محمد، راو من الرواة على أي حال، يسأله عن السفر وفي كم التقصير، فكتب بخطه وأنا أعرفه. هذه وأنا أعرفه لاحظتها في كثير من روايات المكتوبات، لاحظتها في كثير من روايات المكتوبات، لأن هذه المكاتيب قد تثار حولها إشكالية أن هذا مكتوب، خب ما الذي يثبت أن هذا الخط هو خط الإمام عليه السلام، أو أن هذه الرواية هي رواية الإمام عليه السلام؟ فالذي يظهر من الروايات أن الأئمة عليهم السلام الذين اعتمدوا أساليب المكاتبات كانوا يطلعون خطوطهم، يعرفون أصحابهم بخطوطهم، بل وجد في بعض الروايات الشريفة أن الإمام عليه السلام كان يكتب بأكثر من خط، وكان يطلع أصحابه على ذلك، يقول: أنا إذا أردت أن أكتب بكذا أكتب بهذا الخط ثم أكتب بهذا الخط. ولذلك هذه جدا نكتة مهمة، يعني في حل إشكالية نسبة المكاتبة إلى الإمام عليه السلام أن الذين ينسبوها لمعرفة بخطوط الأئمة لا أنه هكذا يعني. فكتب بخطه وأنا أعرفه، قد كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج في سفر قصر في فرسخ، ثم أعاد عليه من قابل، يعني سأله مرة أخرى، ثم أعاد عليه من قابل المسألة إليه فكتب إليه في 10 أيام. على كلا الإجابتين الرواية معارضة لما تقدم، وهذه الرواية معتبرة السند، فإن للشيخ سندا صحيحا إلى محمد بن الحسن الصفار. محمد بن الحسن الصفار صاحب بصائر الدرجات ولا يتكلم في مثله. كذلك أيضا لا كلام في وثاقة محمد بن عيسى، فإنه ليقطيني صاحب يونس بن عبد الرحمن وتلميذه الخاص. وأما عمرو بن سعيد، عمرو بن سعيد مشترك بين اثنين، أحدهما عمرو بن سعيد بن هلال، عمرو بن سعيد بن هلال، والآخر هو عمرو بن سعيد المدائني. عمرو بن سعيد بن هلال مجهول أو مهمل، وأما المدائني فهو موثق، ولكن المراد هنا هو المدائني بقرينة الطبقة، لأن ابن هلال من طبقة أصحاب الإمام الصادق عليه السلام، وأما المدائني فهو من طبقة أصحاب الإمام الرضا عليه السلام، ويونس ومحمد بن عيسى من هذه الطبقة، فيعلم أنه يروي عن المدائن. فالرواية من هذه الناحية لا كلام فيها، المدائن موثق لا كلام فيه. خب، وأما الرواية الخامسة وهي تتمة الروايات، فهي ما رواه الشيخ أعلى الله مقامه الشريف أيضا في التهذيبين عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن أبي خلف عن يحيى بن هاشم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة. إذا سافر فرسخا قصر الصلاة. سند هذه الرواية لا يخلو عن مشكلات، باعتبار أن عبد الله بن أبي خلف الذي هو والد سعد بن عبد الله بل مهمل لم يذكر بتوثيق، كذلك أيضا أبو هارون العبدي أيضا مهمل، أبو سعيد هنالك ثمت كلام لسنا بصدد الآن الحديث حوله لأننا لا نحتاج إلى ذلك فعلا. فعلى أي حال باعتبار يعني وجود أي خلل في الرواية من نواحي أخرى فلا يتوقف الأمر عليه حتى نحتاج إلى معالجة الأمر من ناحيته. فهذه الرواية أيضا معارضة لما سبق، فالكلام كل الكلام بعد أن ثبت عندنا ورود روايات صحيحة معتبرة عن أهل البيت عليهم السلام مختلفة في تحديد المسافة عما ورد سابقا، فلا بد من معالجة هذا الاختلاف بين هذه وبين تلك، وهو ما يأتي حوله الكلام إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
أتابعكم الله.